قلنا إن المعتزلة تمسكوا في ثبوت المعدومات بجملة من الأدلة. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر لهم دليلين، مر معنا في الدرس السابق الدليل الأول، ووصل الكلام إلى الدليل الثاني. حاصل الحجة الثانية أن يقال: المعدوم ممكن، لا شك ولا ريب، المعدوم ممكن، المعدوم الماهيات المعدومة يثبت لها الإمكان، إذن الإمكان ثابت للمعدومات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الإمكان الثابت للمعدوم أمر ثبوتي وليس أمرا عدميا، فثبوت الإمكان للمعدوم من قبيل ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء يستدعي أو فرع ثبوت المثبت له. النتيجة: المعدوم ثابت. هذا هو الدليل الذي يحتاج إلى بيان في هذا الدليل، وهو المقدمة الثانية. ما هي المقدمة الثانية؟ هكذا قلنا: الإمكان الحاصل للمعدوم أمر ثبوتي إذا كان من قبيل الأمر الثبوتي فيستدعي ثبوت المثبت له، يستدعي ثبوت المحل الذي هو المعدوم. هذا الذي يحتاج إلى بيان. ما هو دليلكم أيها معتزلة على أن الإمكان أمر ثبوتي وليس أمرا عدميا؟ لأنه لو كان الإمكان أمرا عدميا هذه المقدمة تنتفي، الأمر العدمي لا يحتاج إلى محل بخلاف الأمر الثبوتي الذي يحتاج إلى محل فيثبت المحل، إذا ثبت المحل يثبت عندنا المعدوم. إذن لابد أن نستدل على أن الإمكان ثبوتي وليس أمرا عدميا. قالوا نعم، المعتزل قالوا نعم، الإمكان أمر ثبوتي، وإلا لو كان الإمكان أمرا عدميا لما كان هناك فرق بين اللا إمكان وبين إمكان لا، لما كان هناك فرق بين نفي الإمكان وبين الإمكان المنفي. عندنا عبارتان، عندهم عبارتان: الإمكان المنفي ونفي الإمكان. نفي الإمكان اللا إمكان، الإمكان المنفي إمكان لا، فقد نقدم لا وقد نؤخر لا. إذا قدمنا لا صار نفي للإمكان، إذا أخرنا لا صار إمكانا منفيا. المعتزلة هكذا يقولون، هذا مطلب دقيق، ولهذا قلت اليوم سنتجرد، هذا مطلب دقيق يحتاج منكم التركيز. المعتزلة قالوا: لو لم يكن الإمكان أمرا ثبوتيا لكان أمرا عدميا، ولو كان أمرا عدميا لما كان هناك فارق بين نفي الإمكان وبين الإمكان المنفي. لكن الفارق حاصل بين نفي الإمكان والإمكان المنفي، فالإمكان أمر ثبوتي وليس أمرا عدميا. فإذا كان الإمكان أمرا ثبوتيا كان يحتاج إلى محل، لأنه فرع ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت المثبت له، فيحتاج إلى محل ثابت، فتكون الماهيات المعدومة ثابتة. الكلام كل الكلام في بيان عدم الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي بناء على كون الإمكان أمرا عدميا. هذا ما ينبغي بيانه. الآن نقول لبيان ذلك: نفي الإمكان اللا إمكان هي عبارة أخرى عن الامتناع. عندما نقول اللا إمكان يعني الامتناع، اللا ممكن يعني الممتنع. نفي الإمكان عبارة أخرى عن الامتناع. الامتناع كاجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين ممتنع، يمكن هكذا نعبر، ويمكن نعبر بعبارة أخرى، نقول اجتماع النقيضين ليس بممكن، لا ممكن. فالعبارتان تؤديان نفس المعنى. إذن اللا إمكان عبارة أخرى عن الامتناع. أما الإمكان المنفي، الإمكان المنفي إمكان وليس امتناع، لكنه منفي، إمكان منفي. كيف إمكان منفي؟ نقول نعم، الجسم مثلا، نقول في الجسم تارة أن الجسم أبيض، الجسم أبيض، ونقول تارة أخرى الجسم ممكن. لكن هناك فرق بين عروض البياض على الجسم وعروض الإمكان على الجسم. في قولنا الجسم أبيض أو الجسم أبيض، البياض يثبت للجسم ويعرض عليه ويقوم به في الخارج. البياض يثبت للجسم خارجا وفي الأعيان، بخلاف قولنا الجسم ممكن. الإمكان بخلاف البياض لا يثبت للجسم خارجا وفي الأعيان. إذن الإمكان منفي عن الجسم في الأعيان. الإمكان المنفي هو ذاك الإمكان الذي لا يعرض الجسم في الأعيان. الآن أين يعرض جسم؟ يعرضه في الأذهان. هذا هو الفارق بين الإمكان وبين مثل البياض. البياض يعرض الجسم في الأعيان بخلاف الإمكان، فإنه يثبت للأجسام في الأذهان ولا يثبت لها في الأعيان. إذن الإمكان منفي عن الجسم في الأعيان وفي الخارج. اتضح إذن هذا الفارق بين نفي الإمكان الذي هو عبارة أخرى عن الامتناع، وبين إمكان النافي، أو بين الإمكان المنفي. الإمكان المنفي إمكان لكنه منفي عن الممكن في الأعيان، لأنه يثبت له في الأذهان. إذن لا شك ولا ريب أن هناك فارقا جوهريا بين العبارتين، بين قولنا الإمكان المنفي وبين قولنا، أو بين نفي الإمكان وبين الإمكان المنفي. نفي الإمكان عبارة عن الامتناع، الإمكان المنفي إمكان لكنه منفي عن محله في الأعيان. الآن هكذا يقول المعتزلي: لو كان الإمكان أمرا عدميا لما كان هناك فارق بين الامتناع وبين الإمكان المنفي. لو كان الإمكان أمرا عدميا سيكون كالامتناع، الإمكان المنفي سيكون كالامتناع، كما أن الامتناع أمرا عدميا وكما أن الامتناع منفي في الخارج، كذلك سيكون الإمكان المنفي أمرا عدميا ومنفيا في الخارج. فبالأخير سينتفي الفرق بين العبارتين، مع أنها هنا فارقا بين الإمكان المنفي لأنه إمكان، وبين نفي الإمكان الذي هو من سنخ الامتناع. إذن حتى يثبت هذا الفارق، لا بد أن نقول: ها، الامتناع وإن كان منفيا، الامتناع وإن كان منفيا، والإمكان وإن كنا كذلك ننفي الإمكان عن الممكن خارجا، لكن الفارق بين الامتناع وبين الإمكان المنفي أن أن الامتناع منفي لكن الإمكان ثابت. الإمكان أمر ثبوتي، كلاهما منفيان، الفارق بينهما أن الامتناع أمر منفي، أو أن الامتناع أمر عدمي والإمكان أمر ثبوتي. إذن إذن هناك لا شك ولا ريب أن هناك فرقا بين نفي الإمكان وبين إمكان النفي. لو كان الإمكان أمرا عدميا ما كان هناك فارقا يعتد به بين العبارتين، بين نفي الإمكان، بين الامتناع وبين إمكان النفي. سيكون الامتناع كالإمكان المنفي، سيكون الامتناع كالإمكان المنفي، كلاهما أمران عدميان وكلاهما منفيان، لكن الفرق حاصل بين الإمكان والامتناع. لا شك ولا ريب أن الإمكان يغاير الامتناع، فلا بد أن يكون ثبوتيا. إذا كان ذاك عدميا فلا بد أن يكون هذا ثبوتيا. لو كان الإمكان أمرا عدميا لما كان هناك فرق بين العبارتين. هكذا قرر المطلب. الآن إذا ثبت عندنا أن الإمكان أمر ثبوتي، فإنه سيستدعي ثبوت المحل، لأنه ليس بجوهر، الإمكان عرض وليس بجوهر، فإذا كان ثابتا فيحتاج إلى محل يقوم به، فلا بد أن يثبت المحل. إذن المعدوم الذي يقوم به الإمكان ثابت في الأعيان. هذا المطلب كما ترون دقيق ويحتاج إلى التأمل. المصنف يجيب يقول: نحن لا نسلم. المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش المقدمة الثانية، يقول: نحن لا نسلم أن الإمكان أمر ثبوتي. نحن نناقش هذه المقدمة. أنتم أيها المعتزلة ماذا تفضلتم؟ بماذا تفضلتم؟ هكذا قلتم: إذا كان الإمكان ثبوتيا فإنه يستدعي المحل، فإنه يستدعي محلا، لا بد أن يكون المحل ثابتا. إذن المعدوم الذي هو محل الإمكان لا بد أن يكون ثابتا. نقول: نحن لا نسلم الإمكان ليس أمرا ثبوتيا حتى يستدعي المحل الثابت أو الثبوتي. الإمكان أمر عدمي. جيد، إذا كان الإمكان أمرا عدميا، إذن على هذا لا فرق بين العبارتين، لا فرق بين نفي الإمكان وبين الإمكان المنفي. نقول: لا يوجد حتى بناء على أن الإمكان أمر عدمي، يوجد فارق في العبارتين. نفي الإمكان أي الامتناع ثابت للممتنع كشريك الباري. نقول: شريك الباري ممتنع، شريك الباري ليس بممكن، فننفي الإمكان عن الممتنع. لكنه نفي له، نفي للإمكان عن هذا الممتنع في الخارج وفي الدين. شريك الباري ممتنع أينما كان، في الخارج أو في الدين. أما الإمكان المنفي عن الجسم الممكن، ألم تقول أن الإمكان المنفي عبارة أخرى عن ذاك الإمكان المنفي عن الجسم خارجا؟ نقول: نعم، فهو إمكان منفي عنه في الخارج لكنه ثابت له في الدين. الإمكان وإن كان منفيا عن الجسم خارجا لكنه ثابت له، هو أمر ثبوتي يثبت للجسم، يثبت للماهية أين؟ في الدين. فها هنا فارق، حتى بناء على القول بأن هذا الإمكان أمر ثبوتي أو أمر عدمي، حتى بناء على القول بأن هذا الإمكان أمر عدمي وليس أمرا ثبوتيا، يمكننا أن نبرز الفارق بين العبارتين. إذن الإمكان أمر اعتباري، لا شك ولا ريب في ذلك. الإمكان أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا ثبوت له في الأعيان. الآن المصنف يذكر 3 محاذير: لو لم يكن الإمكان أمرا اعتباريا، لو كان ثابتا في الأعيان كما تدعون. الآن المعتزلة هكذا يدعون، يقولون: الإمكان ثابت في الأعيان فيثبت محله. يقول لهم: لو كان الإمكان أمرا ثابتا في الأعيان، لو لم يكن اعتباريا، للزم جملة من اللوازم الفاسدة، يذكر ثلاثة لوازم فاسدة. المحذور الأول هو محذور التسلسل، يلزم التسلسل. لو كان الإمكان ثابتا في الخارج، لو كان الإمكان ثابتا في الأعيان، لكان متصفا بالثبوت. الآن هكذا نقول، نشكل قضية من موضوع ومحمول. الإمكان ثابت، فعندنا ثلاثة أمور: الموضوع، الإمكان، ثابت، المحمول. وعندنا شيء ثالث هو الاتصاف، اتصاف الإمكان بالثبوت. نأتي إلى هذا الاتصاف، نقول اتصاف الإمكان بالثبوت لا بد أن يكون ممكنا، ليس واجبا وليس ضروريا، لا بد أن يكون ممكنا. هذا الاتصاف ممكن وليس واجب، فإذا ممكن فيثبت له الإمكان. الاتصاف ممكن فيثبت له إمكان ثان. ثم نأتي إلى هذا الإمكان الثاني، نقول هذا الإمكان الثاني ثابت للاتصاف. فعندنا اتصاف، وعندنا إمكان، وعندنا اتصاف، اتصاف الاتصاف بالإمكان، فيثبت عندنا إمكان، وهذا فيثبت عندنا اتصاف ثان. هذا الاتصاف الثاني لا بد أن يكون ممكنا فيكون ثابتا. وهلم جرا، إذا كان ثابتا يثبت عندنا اتصاف ثالث ورابع وخامس، وهلم جرا، كلما ثبت عندنا اتصاف آخر يثبت عندنا إمكان آخر ولا يتوقف الأمر. إذا لو كان الإمكان ثابتا في الخارج لكان متصفا بالثبوت، وهذا الاتصاف ممكن فيكون ثابتا لأنه بحسب الفرض الإمكان ثابت. فهذا الاتصاف ماذا قلنا؟ الإمكان ثابت. إذا كان الإمكان ثابت نأتي إلى الاتصاف، اتصاف الإمكان بالثبوت. هذا الاتصاف لا بد أن يكون ممكنا، إذا كان ممكنا لا بد أن يكون ثابتا في الأعيان. ثم ننقل الكلام إلى هذا الاتصاف الثاني، لا بد أن يكون ممكنا، هذا الاتصاف ليس بواجب، لا بد أن يكون ممكنا، إذا كان ممكنا لا بد أن يكون ثابتا لأنه ليس اعتباريا حقيقيا، لا بد أن يكون ثابتا في الأعيان، وهكذا يلزم التسلسل لا إلى نهايتين. نعم، قد يقال الإمكان، قد يقال للمصنف أن الإمكان ثابت، لكن ثبوت الإمكان لا يلزم منه إمكان آخر. أنت أيها المصنف ماذا قلت؟ قلت الإمكان ثابت، إذا كان الإمكان ثابت فاتصاف الإمكان بالثبوت لا بد أن يكون ممكنا، ليس بواجب، فيكون ثابتا. واضح؟ فإذا كان هذا الاتصاف ثابتا نأتي إلى الاتصاف الثاني، لا بد أن يكون ممكنا ثابتا، وهلم جرا. أقول الاتصاف، نحن نختار الشق الثاني، الاتصاف، اتصاف الإمكان بالثبوت ليس ممكنا حتى يلزم عن الإمكان الأول إمكان ثان وثالث ورابع. الاتصاف، اتصاف الممكن أو اتصاف الإمكان بالثبوت، هذا الاتصاف واجب. إذا اخترنا هذا الشق وهو كون الاتصاف، اتصاف الإمكان بالثبوت كونه واجبا، فإنه لا يلزم التسلسل، هذا قد يرد على المصنف. لكن هل يرد هذا الإيراد فعلا على المصنف؟ هل يرد هذا الإيراد أو لا يرد؟ هذا سؤال يحتاج إلى، هذا سؤال برسمكم، هل هذا الإيراد يرد على المصنف؟ أنتم فكروا، هذا الإيراد يرد على المصنف أو لا يرد على المصنف؟ إذن المصنف هكذا ذكر، هكذا بين المحذور، قال لو كان الإمكان ثبوتيا، لو كان الإمكان ثابتا في الأعيان لكان الإمكان ثابت، فالإمكان يتصف بالثبوت، ثم هذا اتصاف الإمكان بالثبوت لابد أن يكون ممكنا فيكون ثابتا، هذا الاتصاف لابد أن يكون ثابتا. ثم نأتي إلى الاتصاف الثاني، لا بد أن يكون ممكنا فيكون ثابتا. ثم نأتي إلى الاتصاف الثالث وهلم جرا. المناقش يناقش، قد يناقش أحدهم المصنف، يقول له نحن، أنت لماذا تفترض الاتصاف، اتصاف الإمكان بالثبوت، لماذا تفترضه ممكنا؟ لماذا لا تفترضه واجبا؟ أنت إنما يلزم التسلسل لأنك تفترض الاتصاف ممكن، فإنه يلزم من الإمكان الأول إمكان ثاني وثالث ولا يقف. لكن لو تفترض الاتصاف واجبا فإنه لا يلزم التسلسل. الآن هذا هل يرد على المصنف أو لا يرد على المصنف؟ القول بأن الاتصاف واجب هل فيه محذور أو ليس فيه محذور، بحيث يكون اختيار الشق الآخر اختيارا ضروريا، وهو أن الاتصاف ممكن فيلزم التسلسل. إن شاء الله واضح السؤال، فهذا أنتم فكروا فيه، إذا واحد يجد الجواب يقول لي، يطلعني. فالمحذور الأول هو لزوم التسلسل. المحذور الثاني، لو كان الإمكان ثابتا في الأعيان ماذا يلزم؟ أقول نعم، لو كان الإمكان ثابتا في الأعيان فإنه يحتاج إلى محل يقوم به، والمحل بحسبكم هي هذه الماهيات المعدومة، فيقوم الثبوتي بأمر عدمي، الإمكان الثابت في الخارج يقوم بأمر عدمي، يقوم الثبوتي بالأمر العدمي وهو محال. لكن هذا المحذور قد لا يرد عليهم، قد لا يلزم على مبناه، لأنهم ببساطة يقولون أن هذه المعدومات ثابتة لها ثبوت في الأعيان، فهو من قبيل قيام الثبوت بالثابت، هو من قبيل قيام الأمر الثبوتي بالأمر الثبوتي، وليس من قبيل قيام الأمر الثبوتي بالأمر العدمي، في واقعه يعود إلى قيام الثبوت بالثبوت، فلا يرد الإشكال على مبناه. المحذور الثالث الذي يذكره المصنف، لو كان الإمكان ثابتا في الأعيان لكان يعرض المركبات الخيالية. المركبات الخيالية قلنا كبحر من زئبق، بحر من زئبق لا شك ولا ريب أنه ممكن، فلو كان الإمكان ثابتا في الأعيان فإنه سيثبت للمركب الخيالي، بحر هكذا نقول، بحر من زئبق ممكن لا شك ولا ريب أنه ممكن، فإذا ثبت للأمر الخيالي للمركب الخيالي ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له، هكذا تقولون، فيستلزم من ثبوت الإمكان ثبوت الأمر أو ثبوت المركب الخيالي. وأنتم وافقتمونا في أن المركبات الخيالية لا ثبوت لها. إذن عدم ثبوت المركبات الخيالية كاشف عن أن الإمكان ليس ثابتا في الأعيان. لو كان الإمكان ثابتا في الأعيان لكان ثابتا للمركبات الخيالية، فتكون ثابتة بطريق أولى. لكن أنتم لا تقولون بذلك، تقولون المركبات الخيالية ليست ثابتة بل منفية، فهذا يكشف عن أن الإمكان ليس ثابتا في الأعيان. نطبق العبارة. قال قال نعم، والإمكان اعتباري، الإمكان ليس ثابتا في الأعيان حتى يستدعي ثبوت المحل، بل هو أمر اعتباري لا ثبوت له إلا في الذهن. ثم يعرض لما وافقون على انتفائه الإمكان يثبت للمركبات الخيالية، وهو والمركبات الخيالية وافقتمون على انتفائها. لو كان الإمكان ثابتا لكانت ثابتة بطريق أولى. أقول هذه الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم، وهي أنهم قالوا إن المعدوم ممكن وإمكانه ليس أمرا عدميا. لماذا إمكانه؟ هذه المقدمة الثانية تحتاج إلى دليل. لماذا الإمكان ليس أمرا عدميا بل هو أمر ثبوتي؟ وإلا لو كان أمرا عدميا لم يبقى هناك فرق بين نفي الإمكان الامتناع وبين الإمكان المنفي عن الممكن خارجا. الإمكان المنفي عن الجسم خارجا، فإن الإمكان لا يثبت للجسم خارجا، يثبت له في الذهن. وبين الإمكان المنفي لا يبقى فارق بين الإمكان، بين نفي الإمكان، بين الامتناع وبين الإمكان المنفي، مع أن ها هنا فرق، ذاك ممتنع وهذا إمكان منفي، فيكون أمرا ثبوتيا. فإذا كان أمرا ثبوتيا، إذا كان ثابتا في الأعيان، فإما جوهر وإما عرض. هو ليس من قبيل الجواهر، فيكون من قبيل الأعراض. إذا كان من قبيل الأعراض يحتاج إلى محل، فيكون أمرا ثبوتيا وليس جوهرا قائما بذاته. الإمكان ليس أمرا قائما بذاته، فلا بد له من محل ثبوتي، وهو الممكن المعدوم. استحالة، هذا تعليل لا بد له من محل. لماذا لا بد له من محل؟ لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها. الصفة تحتاج إلى موصوف، تستدعي الموصوف، فيكون الممكن العدمي ثابتا في الأعيان وهو المطلوب. وأجاب المصنف قدس سره عنه بأن الإمكان أمر اعتباري. الإمكان ليس أمرا ثبوتيا، ليس ثابتا في الأعيان، أمر اعتباري، أمر ذهني يثبت في الذهن، يثبت للماهيات في الذهن لا يثبت لها في الخارج. أمر اعتباري ليس شيئا خارجيا، ليس كالبياض والسواد. وإلا لو كان الإمكان ثابتا فيستدعي ثبوت المحال للزم التسلسل. أولا هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، وأن يكون الثبوت حالا في محل عدمي. هذا المحذور الثاني. قلنا المحذور الثاني لا يرد، لأنه من قبيل ليس من قبيل قيام الثبوت بالعدم، بل هو من قبيل قيام الثبوت بالثابت بالثبوت، فلا يرد عليهم الإشكال. وأن يكون الثبوت حالا في محل عدمي وهو باطن قطعا. وأيضا المحذور الثالث، فإن الإمكان يعرض للممكنات العدمية كالمركبات الخيالية، وهم وافقون على انتفائها. هذه المركبات منتفية وليست بثابتة، فلو كان الإمكان ثابتا لكانت هذه المركبات ثابتة لأنها ممكنة، وثبوت الإمكان يستدعي ثبوت الممكن. وهم وافقون على انتفائها خارجا، فيبطل قولهم كل ممكن ثابت، هذه ممكنة وليست، أو هذه يعرضها الإمكان لكنه الإمكان ليس ثابت لأنها منفية وليست ثابتة. المسألة 12، أولا وقبل بيان أصل المطلب، لا بد من بيان الفارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. في المسألة السابقة كنا نبحث عن شيء لو كان في الأعيان لكان ثابتا بنحو مستقل. شوف، الإنسان المعدوم شيء لو كان في الأعيان لكان ثابتا بنحو مستقل. بخلاف هذه المسألة فإننا نبحث عن شيء لو كان في الأعيان لكان ثابتا بنحو تبعي وليس بنحو استقلالي. بعبارة أخرى، في البحث السابق كنا نبحث عن شيئية الذوات، في هذا البحث نبحث عن شيئية الصفات والأحوال. البحث السابق مفاده كان تام، هل الإنسان ثابت؟ الإنسان ثابت، مفاد كان تام. في هذا البحث نبحث عن مفاد كان الناقص، في ثبوت صفة لشيء، في ثبوت شيء لشيء وليس في ثبوت الشيء. إذن إلى هنا كنا نبحث في ثبوت الماهيات، في ثبوت الذوات، الآن نبحث في الأحوال، نبحث عن ثبوت الصفات. فلا بد أن تدقق. الحال هكذا عرفوها، صفة لموجود، لا هي موجودة ولا هي معدومة. والمراد من الصفة ما يتعقل على نحو تبعي، ما يتعقل على نحو التبعية. العالمية مثلا، ما هي العالمية؟ قلنا العالمية اتصاف زيد بالعالم، اتصاف زيد بالعالم هذا يتعقل بتبع تعقل زيد وتعقل العلم. أولا نتعقل زيد الموضوع، ثم نتعقل العلم مبدأ المحمول، ثم نتعقل ثبوت المحمول للموضوع، اتصاف زيد بالعلم الذي هو معنى العالمية. العالمية اتصاف زيد بالعلم، تعقلها متوقف على تعقل الأطراف لأنها من قبيل الإضافة، نحن لا نتعقل الإضافة إلا بعد تعقل المضاف والمضاف إليه. إذن الصفة تتعقل بنحو تبعي لأنها من قبيل الإضافة، بخلاف الذات فإنها تتعقل بنحو مستقل. هذه الصفة التي هي صفة لموجود ليست موجودة ولا معدومة، ليست موجودة لأن الذي ينوجد خارجا الدوات، الدوات هي التي تنوجد في الخارج، الدوات هي التي تكون في الأعيان، الصفة ليست ذاتا حتى تكون موجودة. إذن الصفة ليست موجودة لأنها ليست من قبيل الدوات، لكن كذلك هذه الصفة صفة لموجود، فإذا كانت صفة لموجود فلا تكون معدومة، فللصفة حالة الوسط بين الوجود والعدم، الصفة لا هي موجودة ولا هي معدومة. المصنف يقول: هذا المذهب باطل بالضرورة وبالبداهة، فإن الفطرة قاضية بأن الشيء إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم، لا واسطة بين الوجود والعدم، وإلا لو ارتقى الشك، لو شككنا في هذه القضية التي هي من قبيل التي تعتبر أم القضايا أبده البديهية، إذا شككنا في أم القضايا في أبده البديهيات، إنه سينسد أمامنا باب العلم، ستنهار المعرفة، ستنهار، سينفتح أمامنا باب السفسطة على مصراعيه. إذا نشكك في أم القضايا في أبده البديهيات، فإننا سنشكك في كل شيء، هذه القضية لا يمكن أن يقع أو يقع فيها الشك، الشك فيها يعني بعبارة أخرى انفتاح باب السفسطة، هكذا يقول المصنف. نطبق العبارة، قال أقول نعم، أقول: ذهب أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة والقاضي، القاضي البقلاني والجويني إمام الحرمين من الأشاعرة، إذن هذا مذهب أبي هاشم من المعتزلة، يعني ليس كل المعتزلة يقولون بهذا المذهب، أبو هاشم من المعتزلة ومن تبعه منهم، وكذلك ليس كل الأشاعرة قائلون بهذا المذهب، بل هو مذهب القاضي البقلاني وإمام الحرمين الجويني. ذهب أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة والقاضي والجويني من الأشاعرة إلى أنها هنا واسطة بين الموجود والمعدوم، وهي ثابتة، وسموها الحال، وحدوها، عرفوها بأنها صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم، هذه الصفة لا هي موجودة ولا هي معدومة، إذن فيكون الثابت أعم من الوجود، إذن عندهم الثابت، هذه صفة ثابتة لكنها ليست موجودة، والثبوت عندهم أعم من الوجود لأنه ينطبق على الوجود وعلى العدم، فيكون الثابت أعم من الموجود والمعدوم، أو أعم من الموجود، والمعدوم أعم من المنفي، المنفي عندهم أخص من المعدوم، لأن المنفي لا يصدق إلا على تلك المعدومات المستحيلة، على الممتنعات، أما المعدوم فينطبق على المستحيل وعلى المعدومات الممكنة. وهذا المذهب باطل بالبداهة، بالضرورة يعني بالبداهة، فإن العقل قاض حاكم، بأنه عندما نقول العقل قاض وحاكم يعني هذا ليس حكما مولويا. هذا الإشكال قد يرد مثلا في الأصول، أنه أنتم مثلا أيها العدلية تقولون بأن العقل حاكم والله هو الحاكم. هذه الحكومة ليس بمعنى المولوية، العقل لا يأمر وينهى، فهذا حكم بمعنى إدراك، يحكم يعني يدرك، العقل يحكم يعني يدرك، واضح؟ عندما يقال عقل قاض وحاكم هذا ليس من قبيل الحكم المولوي، حتى يقال الحكم المولوي مختص بالله عز وجل. العقل حاكم بمعنى مدرك، واضح؟ فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، هذا هو الجواب. وهذا الذي تدعونه من الثبوت هو عبارة أخرى عن الوجود، مرادف للوجود، الثبوت مرادف للوجود ومرادف له، والعدم مرادف للمنفي، وأن العدم والنفي مترادفان. ولا شيء عند، إذا شككتم في هذه القضية، هذه القضية لا شيء عند العقل أظهر من هذه القضية، إذا شككتم في هذه القضية ينسد باب العلم، نقع في السفسطة بعد ذلك. ولا شيء عند العقل أظهر من هذه القضية، فلا يجوز، لا يجوز يعني لا يصح، لا يصح، ليس لا يجوز يعني عدم الجواز والحرمة، لا يعني لا يصح، لا يجوز ولا يصح الاستدلال عليها. ثم قال: والوجود، أو نقرأ ما قرأنا المثل، قال: وهو أي الوجود يرادف الثبوت، وهو أي الوجود يرادف الثبوت، والعدم يرادف النافي فلا واسطة. المثبتون للحال تمسكوا بجملة من الأدلة والوجوه. الوجه الأول، الدليل الأول الذي تمسك به القائلون بالحال، حاصله، هذه صورته، هكذا نقول: الوجود إما موجود وإما معدوم. الوجود إما موجود، هذا القسم الأول، وإما معدوم، هذا القسم الثاني، وإما لا موجود ولا معدوم، هذا القسم الثالث. القسم الأول والثاني باطلان، فيثبت عندنا القسم الثالث: الوجود إما وإما وإما، ثلاثة أقسام، والقسمة حاصرة: إما موجود، هذا القسم الأول، وإما معدوم، هذا القسم الثاني. القسمان هذان القسمان باطلان بالضرورة، فيبقى عندنا القسم الثالث، وإما لا موجود ولا معدوم، يثبت عندنا القسم الثالث، لأن القسمان الأولان باطلان. أما بطلان القسم الأول، الوجود موجود باطل، ذكرنا هذا المطلب مرارا وتكرارا، لأنه يلزم منه التسلسل، لو كان الوجود موجود للزم التسلسل، إذن هذا القسم باطل. الوجود معدوم باطل بالضرورة، لأنه لو كان الوجود معدوم للازم اجتماع النقيضين، إذا الوجود ليس بموجود والوجود ليس بمعدوم، فيثبت عندنا القسم الثالث: الوجود ليس بموجود وليس بمعدوم، واضح؟ الدليل الأول والجواب. المصنف هكذا يعترض عليه، يقول لهم أنتم عندما تقولون الوجود على ثلاثة أقسام، إما موجود أو إما معدوم أو إما موجود وإما معدوم، يقول هذا التقسيم غلط وليس بصحيح. تقسيم الوجود إلى الموجود من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه، وتقسيم الشيء إلى نفسه باطل. الوجود إما معدوم تقسيم للشيء إلى غيره، وتقسيم الشيء إلى غيره لا شك ولا ريب أنه باطل. إذن هذا التقسيم من أساسه باطل. عندما تقول الوجود إما موجود وإما معدوم وإما لا موجود ولا معدوم، أقول هذا من قبيل قسمة الشيء إلى نفسه ومن قبيل قسمة الشيء إلى غيره، وهو غلط غلط، هذا تقسيم غلط. التقسيم ليس بصحيح. هذه القسمة لا ترد على الوجود، هذا النحو من التقسيم لا يرد على الوجود، هذا أولا. وثانيا المقسم لا بد أن يكون موجودا في أقسامه. المقسم من شروط القسمة أن يكون المقسم في أقسامه، أن يكون المقسم شاملا لأقسامه، والشيء لا يشمل نفسه ولا يشمل نقيضه. لو كان هذا التقسيم صحيح لكان الوجود يشمل نفسه، الوجود إما موجود وإما معدوم، لكان يشمل نفسه ويشمل نقيضه. فهذا كاشف على أن هذا التقسيم ليس بصحيح. أقول لما أبطل مذهبهم أشار إلى بطلان ما احتجوا به، وهو وجهان يذكر دليلان. الأول قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهي، الوجود ليس عين الماهي، الوجود زائد على الماهي، فإما أن يكون موجود أو معدوم ثانيا أو لا موجود ولا معدوم، ثلاثة أقسام، والأولان باطلان. أما الأول فلأنه يلزم منه التسلسل، وأما الثاني فلأنه يلزم منه اتصاف الشيء بنقيضه، اتصاف الوجود بالعدم بنقيضه، يلزم منه اجتماع النقيضين، فيبقى الثالث فيثبت المطلوب أن الوجود لا موجود ولا معدوم، تثبت عندنا الواسطة بين الوجود والعدم. والجواب أن الوجود غير قابل، القسمة هذه ليست صحيحة، الوجود غير قابل لهذه القسمة لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه أولا، واستحالة انقسام الشيء إلى غيره ثانيا. فكما لا يقال السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا، لا يقال السواد إما سواد وبياض، ليس صحيح. كذلك لا يقال الوجود إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم أو لا يكون، هذا أولا. ولأن المقسم لا بد أن يكون في أقسامه، ولأن المنقسم إلى الشيئين أعم منهما يكون شاملا لهما، ومستحيل أن يكون الشيء أعم من نفسه وأعم بل وأعم من نقيضه، هذه القسمة لا تصح. قال والوجود لا يرد عليه القسمة، الوجود لا يرد عليه مثل هذه القسمة، هذا الدليل، دليلهم الأول فاسد. الوجه الثاني هكذا قال المثبتون، الدليل الثاني هكذا، هذه صياغته. قالوا البياض والسواد، نأتي إلى البياض والسواد، عندما نلحظ البياض والسواد نرى أنهما يشتركان في شيء هي اللونية، البياض لون والسواد لون، اللونية ما به الاشتراك. ثم بعد ذلك يتميز البياض عن السواد بعد أن اشترك في اللونية، يتميز البياض ببياضيته أو بأبيضيته، ويتميز السواد بسواديته. إذن كل من البياض والسواد سيتركب من ما به الاشتراك وما به الامتياز. البياض يتركب من جزئان أو من جزئين، اللونية والبياضية، وكذا السواد يتركب من جزئين، اللونية والسوادية. هذا أول. ثانيا نأتي إلى هذا التركيب، نأتي إلى هذان الجزئان، نقول هذان الجزئان اللونية والبياضية بالنسبة إلى البياض، اللونية والسوادية بالنسبة إلى السواد، هل هما موجودان أو معدومان؟ فنقول اللونية والبياضية ليسا بموجودين، وإلا لو كانا موجودين للزم قيام العرض بالعرض، للزم قيام اللونية بالبياضية، وكلاهما عرضان، والعرض لا يقوم بالعرض، محال، العرض يقوم بالجوهر، العرض لا يقوم بالعرض. فاللونية والبياضية ليس بموجودين، واللونية والبياضية كذلك ليس بمعدومين، وإلا لو كانا معدومان، لو كانت اللونية معدومة والبياضية معدومة، فلزم أن يكون البياض أمرا عدميا، والحال البياض ليس أمرا عدميا. إذن اللونية والبياضية ليس بمعدومة. إذن بالنتيجة اللونية والبياضية ليس بموجودين وليس بمعدومين، فتثبت عندنا الواسطة. هكذا قال، نطبق العبارة. الوجه الثاني أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض، فيكون كل واحد من السواد والبياض ممتازا عن الآخر بأمر زائد، البياضية والسوادية، فيتركب كل من البياض والسواد من جزئين، لونية وبياضية، لونية وسوادية، بأمر زائد على ما به الاشتراك. ثم الأمران والجزئان ما به الاشتراك وما به الامتياز، إن كان موجودين لزم قيام العرض بالعرض، قيام اللونية بالبياضية، قيام اللونية بالسوادية، وإن كان معدومين لزم أن يكون السواد أمرا عدميا لأن جزآه معدومان، وكذلك البياض وهو باطل، وهو باطل بالضرورة، السواد والبياض ليس أمرا عدميا بل هو أمر وجودي، فثبتت الواسطة. إذن تثبت عندنا الواسطة. في مقام الجواب نقول أولا اللونية وإن كانت ما به الاشتراك، وإن كانت جهة اشتراك، لكنها ليست أمرا حقيقيا. كثيرا من الأخطاء كما تلاحظون في الفلسفة وفي الكلام هي فرع هذا عدم التمييز بين الاعتبار وبين الحقيقي. اللونية أمر مشترك ليست، لكنها ليست أمرا خارجيا، ليست أمرا حقيقيا. اللونية أمر ينتزعه العقل والذهن، أمر اعتباري. السواد والبياض في الخارج موجودان بسيطان وليس مركبان، السواد بسيط والبياض عرض بسيط غير مركب في الخارج من أجزاء. هذا في المنطق سوف يأتينا، عندما نتعمق في المنطق سيأتينا التفكيك والفرق بين ما يكون جزء الحد وما يكون جزء المحدود. قد يكون المحدود بسيطا لكن حده مركبا، فالتركيب في الحد لا يعني التركيب، لا يعني تركب المحدود. المحدود بسيط لكن حده مركب، فنقول البياض بسيط لكن عندما يأتي إلى الدهن عندما نحده يتركب. كيف؟ لأن العقل عندما يلحظ البياض والسواد، البياض بسيط في الخارج، السواد بسيط في الخارج، لكن عندما يضعهما البعض أو عندما يضعهما العقل جنبا إلى جنب ينتزع جامعا مشتركا بينهما هو اللونية. يقول البياض والسواد يشتركان في شيء، كل منهما لون لا شك ولا ريب، فينتزع معنى جامع يكون مشتركان، لكن هذا الانتزاع لا تحقق له في الخارج، لا وجود له في الخارج، هذا أمر ذهني انتزاعي. اللونية ثابتة في الذهن وليست ثابتة في الأعيان. إذا كانت اللونية أمرا انتزاعيا فلا يلزم هذا الذي ذكرتم، هذا الذي ذكرتم من المحاذير، لا يلزم تركب كل من البياض والسواد من اللونية والبياضية، حتى يقال هذان الجزءان اللونية والبياضية إما موجودان وإما معدومان. إذا موجودان يلزم قيام عرض بعرض، وإذا معدومان فيلزم أن يكون السواد والبياض أمرا عدميا. أقول من أول الأمر البياض والسواد ليس أمرا مركبا من جزئين، حتى تأتي وتقول إما موجودان وإما معدومان. البياض بسيط واللونية منتزعة بعد ملاحظة العقل البياض والسواد. وهذا التأليف وهذا التركيب إن سلمناه فهو تركيب في الحد، لا تأليف وتركيب في المحدود كما يذكره المناطق. نطبق هذه العبارة. الأول أن الكل أي اللونية، اللونية ثابتة في الأذهان وليست ثابتة في الأعين. الكل ثابت في الذهن فلا يرد عليه هذه القسمة، هذه القسمة لا تصح، لا يقال اللونية والبياضية ثابتة، إذا كانت ثابتة في الأعيان تأتي هذه القسمة، نقول إما موجودان وإما معدوما، فهذه القسمة فرع ثبوت الكل خارجا. واضح؟ فرع ثبوت اللونية والبياضية في الأعيان، إذا كان من قبيل الثابت في الأعيان ترد القسمة عليهما إما موجودا وإما معدوما. نقول نحن أصلا اللونية ليست ثابتة في الأعيان حتى ترد القسمة عليها بأنها إما موجودة وإما معدومة. اللونية الكلي أمر انتزاعي، البياضية أمر انتزاعي وليس أمرا، وليس فلا يكون في الأعيان يكون في الأذهان. الأول أن الكلي ثابت في الذهن فلا يرد عليه هذه القسمة. الثاني يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.